السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوات. باب ما جاء في اللو، هذا مو بدرسنا اليوم. حياكم الله جميعا. نبي نبدأ درسنا، لكن اللو هذه الأسبوع الماضي الدرس الذي أرسلته، الدرس السابع، أما هذا الدرس هو الثامن. باب ما جاء في اللو الأسبوع الماضي. الأسبوع هذا عندنا باب النهي عن سب الريح وما بعدها، اللي باب النهي عن سب الريح، وباب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق من الجاهلية، وأيضا باب ما جاء في منكر القدر. هذه دروسنا في توحيد ثلاثة القرن الثالث. الله يحييك. نبدأ درسنا على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن في المقرر الثالث، واليوم هو الأحد الخامس والعشرين من شهر الستة لعام 1437 للهجرة. واليوم إن شاء الله تعالى عندنا ثلاثة أبواب إن شاء الله تعالى. أوله باب النهي عن سب الريح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الصحاحة والترمذي. سكر الباب فاضح شهدي حبي له. يلا سكر الباب. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه مع التبويب فيه مسائل. المسألة الأولى: الريح مسخرة بأمر الله تعالى. قال الله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وجعلها سبحانه وتعالى سببا لجريان السحب وإثارتها، وأيضا نزول المطر. قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والله عز وجل جعل من ملك سليمان أن سخر له الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والريح التي سخرها الله عز وجل لسليمان ريح عظيمة، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر إلى آخر الآية. المسألة الثانية: أن الله عز وجل عذب أقواما بالريح، يعني الريح هو عبارة عن هواء سبحانه وهو خفيف لدرجة أن وزنه لا يكاد يذكر، ومع ذلك يقول الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والحاصب هو الريح العاصفة التي تحمل الحصباء. قال الله عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. المسألة الثالثة: لا يجوز سب الريح، لأنها من قدر الله تعالى، وإنما نهى عن سبها لأن سب المخلوق سب لخالقه، هي مخلوقة لله عز وجل، خلق الله عز وجل، وسبها سب لخالقه كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة، عند هيجان الريح يستحب الدعاء، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت عائشة رضي الله عنها وإذا تخيلت السماء تغير لونه، يعني وجد خيال في السماء يعني، وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه يعني فرحا، فعرضت ذلك في وجهه قالت عائشة، فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منتظرنا. وهذا الحديث رواه مسلم. المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الباب، في الحديث إثبات أن الريح فيها خير وفيها شر، إنه قال ونسك خيرا ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت، فمعنى ذلك أن فيها خيرا وأيضا فيها شر. ومن الخير الذي فيها ما تسوقه من سحاب ينزل منه مطر، ومن الشر تدميرها وهلاكها لأمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن رفعت تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فإذا الريح مسخرة بأمر الله عز وجل، والله عز وجل عذب أقواما بالريح ولا يجوز سبها، بل يستحب الدعاء عند هيجان الريح، لأن الريح كما أخبر عليه الصلاة والسلام فيها خير وفيها شر. الباب الذي بعده باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، وقوله والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، نعم فسر، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهر الله على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق إلى آخر ما قال رحمه الله. وفي كلامه بل وفي باب عدة مسائل، أولا الذين ظنون بالله ظن السوء هم المنافقون متشبهين بالمشركين، متشبهين بالمشركين في الجاهلية، والمعنى أنهم يظنون بالله ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر الله عز وجل وعظمته، فهو ظن باطل مبني على الجهل كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. في قوله تعالى هل لنا من الأمر من شيء، مرادهم بذلك الاحتجاج بالقدر، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني هم يستنكرون، يقولون يعني يحتجون بالقدر، فهم يحتجون بالقدر على أفعالهم. ومن يحتج بالقدر، الذي يحتج بالقدر يعني يحتج به لكي يرفع اللوم عن نفسه، يقال له لماذا فعلت ذلك، قال إنه قدر الله، فيريد أن يرفع اللوم عن نفسه، وقد عقب الله تعالى دعاءهم بقوله سبحانه قل إن الأمر كله لله، وبين حالهم بقوله سبحانه وتعالى يقفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، فهم يسرون هذه المقالة في أنفسهم وفيما بينهم، يعني هم لا يقولون هل لنا من الأمر من شيء بأصواتهم، بل يقولونها بأنفسهم. وهذا لا شك أنه احتجاج بالقدر على أفعالهم، وأفعالهم يعني منها كثير أو يدخل في أفعالهم كثير من المعاصي. المسألة الثالثة حسن الظن بالله تعالى، بما أن سوء الظن من علامات المنافقين المتشبهين بالمشركين، فإن حسن الظن حيكم، فإن حسن الظن بالله تعالى من علامات المؤمنين الذين علقوا قلوبهم بخالقهم سبحانه وتعالى. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. وهذا العبد قد يكون مسلم وقد يكون منافق وقد يكون مشرك وقد يكون، المهم أن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، فالناس يختلفون في الظن، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ولذلك يستحب كثرة ذكر الله عز وجل في النفس. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. متفق عليه. والشاهد من ذلك أنا عند ظن عبدي بي، وحسن الظن بالله عز وجل له فوائد عظيمة، منها أنه يكسب المؤمن يقينا بالله تعالى، أنه يكسب المؤمن يقينا بالله تعالى. ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث، يعني بثلاث ليالي، يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. فمعنى ذلك أن حسن الظن يستمر مع المؤمن حتى تقبض روحه، يحسن ظنه بربه. فليس حسن الظن بالحصول على الصحة أو على المال، بل هو حسن الظن بالله عز وجل أن كل عواقب الأمور حسنة، ومن أخصها أنه بعد الموت يدخل الجنة، فيحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى أنه سوف يلاقي خيرا بعد وفاته. وفي أخص العبادات وهو الدعاء يجب إحسان الظن بالله تعالى، يعني ما يدعو الإنسان بمجرد الدعاء فقط، بل لا بد أن يدعو الله عز وجل وهو موقن وهو ظان حسنا بربه سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجب، يقول دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. ولمسلم يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، وهذا لا شك أنه من سوء الظن بالله عز وجل. المؤمن يدعو الله عز وجل حتى ولو لم يتحقق له مراده، فإنه يحسن ظنه بالله عز وجل أنه سوف يستجيب الدعاء، لكن متى يستجيب الدعاء وكيف يستجيب الدعاء هذا مرجعه إلى الله عز وجل، هذا مرجعه إلى الله عز وجل. ودائما الله عز وجل يختار لعبده، إذا أحسن الظن به دائما يختار لعبده الأفضل، وأما العبد فلا يدري ما هو الأفضل. فعندما يمر بك مشكلة من المشكلات ويعني تكثرين من دعاء الله عز وجل أن يزيل عنك هذه المشكلة أيا كانت، ففي يقينك أو في ذهنك أن حسن أن استجابة الدعاء تكون بزوال هذه المشكلة، بينما عند الله عز وجل ربما يكون غير ذلك، ربما يكون الله عز وجل أراد لك أفضل من استجابة الدعاء بهذه المشكلة، وربما أراد الله عز وجل أن يجعل إجابة هذا الدعاء بأكثر منه بأن ينجيك من هذه المشكلة وأن تكون حالتك أحسن بكثير من السابق وأن يأجرك عليها بحكم أن هذه المشكلة استمرت واستمر معها الابتلاء والابتلاء سبب لكثرة الحسنات. وربما لا تتمكنين من ترك هذه المشكلة أو لا تذهب عنك هذه المشكلة ويريد الله عز وجل أن يدخر لك الأجر كفارة لجميع الذنوب في الآخرة ورفعة في الدرجات فيكون خيرا لك. ولذلك المؤمن دائما والمؤمنة دائما ينبغي لها أن تحسن ظنها بربها وأن تستمر على الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. سوء الظن ليس من علامات المؤمن بل هو من علامات المنافقين. وكثير من الناس للأسف الشديد يضعف لديه حسن الظن بالله عز وجل فيسيء ظنه بربه. قد سبق رواية مسلم في ترك الدعاء بسبب تأخر الإجابة. يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. وسوء الظن بالله تعالى من خصائص المشركين والمنافقين. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن كان مسلما وفيه خصلة من النفاق ففيه سوء ظن بالله بقدر ما في قلبه من النفاق. كل ما ازداد النفاق في القلب كلما ازداد سوء الظن بالله عز وجل. وإذا كيف يتم التخلص من النفاق؟ بإحسان الظن بالله عز وجل. ولذلك المؤمن كلما على الإيمان في قلبه وازداد ازداد عنده اليقين وحسن الظن بالله عز وجل. حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الظن السيء. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإن الظن أكذب الحديث أكذب الحديث. وكون الظن السيء يؤثر في القلب وهو من علامات المنافقين والمشركين فإنه ينقص من التوحيد. حتى عند المسلم ينقص من توحيده لله عز وجل. ولهذا نحن ذكرنا أن من صفات المشركين والمنافقين. الباب الأخير معنا باب ما جاء في منكري القدر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيدي لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. هذا الباب من الحديث فيه مسائل. أولا الإيمان بالقدر كلنا نعرف أنه ركن من أركان الإسلام. وفي حديث عمر المشهور في قصة مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وفيه قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر فيه خير وفيه شر لكنه للمؤمن رغم هذه الشرور إلا أنها لا تضر. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء على سبيل الإجمال والتفصيل. أن الله عز وجل علم بكل شيء على سبيل الإجمال والتفصيل. ولذلك الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ويعلم الحركات والسكنات ويعلم ما في الضمائر ويعلم أخفى شيء في الصدر. سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عالم بكل شيء. الثاني أن الله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ، قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قوله إن ذلك في كتاب يعني اللوح المحفوظ. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وعرشه على الماء. الثالث أن جميع ما يكون هو في مشيئة الله تعالى، قال الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا. فإذا هو يرجع إلى مشيئة الله عز وجل. الرابع أن جميع الكائنات بتفاصيلها بأقوالها وأفعالها وأجسادها وصورها وحركاتها وسكناتها كلها مخلوقة لله تعالى، قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مؤمن، إلى آخر كلام المؤلف فيه مسائل. الناس في قدر الله عز وجل ثلاث طوائف، ذكر السلام. أولا الجبرية، وثانيا القدرية، والثالث أهل السنة والجماعة الذين توسطوا في ذلك. أما الجبرية وهم الجهمية ومن تبعهم، فهؤلاء غلوا في إثبات القدر فسلبوا من العبد جميع اختياره ونفوا أن يكون له اختيار. وأما القدرية المعتزلة ففي العكس، غلوا في إثبات قدرة العبد حتى نفوا عن الله تعالى مشيئته في خلقه. وأما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله عز وجل مشيئته النافذة وأثبتوا للعبد مشيئة، وهذا هو الذي تؤيده النصوص: والله خلقكم ما تعملون، وقوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت سبحانه وتعالى للعبد مشيئة وأثبت له سبحانه وتعالى مشيئة، ومشيئة العبد لا تخرج عن تقدير الله تعالى. لكن العبد يمارس حياته لأنه لا يعرف ما هو القدر الذي قد كتب له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك المؤمن يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره استجابة لأمر الله تعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالصبر على قضاء الله، ويبين لهم أن قضاء الله عز وجل نافذ مهما حاول الناس تغييره. وفي وصيته لابن عباس قال له عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا أي على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه أحمد الترمذي وغيرهم. ولذلك المؤمن مهما حصل له من القدر فإنه يصبر. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ووعد الصابر بأجر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والاعتراض على قدر الله عز وجل محرم، ومن صفات المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، قل فتروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وأيضا من طبع الإنسان إلا من رحم الله عدم الرضا بقضاء الله عز وجل، وهذا طبع أغلب الناس. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خلق الله عز وجل القلم كما قال المؤلف، خلق الله عز وجل القلم وكان من أوائل المخلوقات، لكنه بعد العرش، العرش. ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم. والأصح أن العرش خلق قبل القلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير. دقيقتين ونبدأ بتوحيد واحد.